مرحبا بكم مستمعي الأحباء، هذا هو لقاؤنا الأول اليوم في دراسة جديدة في سفر العدد من العهد القديم ضمن برنامج كنوز الحكمة، وهي فرصة جديدة لنا للتأمل بكلام الله. وأنا أثق أن سفر العدد وغيره من أجزاء الكتاب المقدس، أثق أنه يحمل ما يبنينا في علاقتنا بالله تعالى، لذا أطمع في رفقتكم لي. انتهينا المرة الماضية من الدراسة في إنجيل مرقس إنجيل الحركة، وتحدثنا بشكل خاص عن قيامة المسيح من بين الأموات. التوقف عند حد الصليب والموت يعني الخزي والعار والنهاية المشؤومة لحياة بطل ولا كل الأبطال، بل إنما الموت كان الباب لقيامة مجيدة. وإن كانت معجزات المسيح قد أظهرت بما لا يدع مجالا للشك بأنه إنسان فوق الطبيعي، فإن قيامته بالجسد من بين الأموات هي البوق الأعظم الذي يهتف فوق كل قبر مناديا برجاء القيامة للذين آمنوا. قيامة المسيح هي إكليل حياته البارة وموته النيابي عنا نحن البشر. قيامة المسيح من أهم العقائد الأساسية في الإيمان المسيحي، إنها لب الإنجيل. كل عظة من سفر الأعمال تحكي عن القيامة، والكنيسة الأولى تأسست على القيامة، وما زالت الكنيسة اليوم تخبر بقيامة المسيح من بين الأموات. ثم ارتفع المسيح أمام أتباعه إلى السماء، على أنه لا يذهب قبل أن يترك معهم الوصية العظيمة، المسؤولية التي سلمهم إياها لإكمالها، أن يذهبوا إلى العالم أجمع. خطة الله لخلاص الإنسان وتحريره من الشيطان تشمل جميع الناس، لأن الله يحب الجميع، وهذا جوهر رسالة الإنجيل. أنت شاهد يا أخي، فتكلم بما عشته، حدث بكم صنع الرب بك ورحمك. والآن عودة إلى العهد القديم وسفر العدد، السفر الرابع من الكتاب المقدس. سأقوم في البداية بعمل مقدمة مختصرة لنعرف بعض الملاحظات الهامة التي تساعدنا على فهم هذا السفر بصورة أفضل. يأتي اسم سفر العدد من عملية التعداد أو الإحصاء للشعب القديم الذي أجراه موسى بأمر من الرب، ويتابع السفر القصة من حيث انتهت في سفر الخروج. تذكر مستمعي أن سفر التكوين يحكي عن الخليقة وسقوط الإنسان وكل البدايات. في التكوين نرى الشعب القديم يبدأ بعائلة صغيرة هربت إلى مصر من جراء الجوع، وفي سفر الخروج نرى العائلة تصبح شعبا كبيرا في مصر. رأيناهم تحت نير العبودية، ثم يخلصهم الله على يد عبده موسى ويأتي بهم إلى البرية إلى حدود جبل سيناء. في سفر اللاويين نرى الشعب يتوقف لأخذ التشريعات وتعليمات خيمة الاجتماع، أراهم الرب كيف يقتربون إليه. وفي سفر العدد هذا نرى الشعب يرحل من على جبل سيناء ويمشي إلى منطقة قادش برنيع، ثم تاهوا في البرية إلى أن مات هذا الجيل هناك. سنين التيهان كانت سنين عذاب ومأساة، ولكنها تحمل دروسا مفيدة. المغزى الرئيسي للسفر هو الترحال. نرى حجاج الله يسيرون ويتجولون ويعملون، يشهدون ويعبدون، وهو بمثابة خارطة الطريق لبرية هذا العالم، وهو مفيد لنا اليوم. الدروس التي تعلمها الشعب في القديم هي دروس لي ولك أيضا مستمعي، نحتاج أن نتعلمها، لهذا سجل الله لنا هذا التاريخ. والآيات التالية من العهد الجديد تبين لنا ذلك. يقول بولس: لأن كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. أما كاتب العبرانيين فقد صرح في رسالته قائلا: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها، وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. وبطرس ذكر: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. قال يسوع في إنجيل يوحنا مصليا: أنا قد أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. نعم، إن الكتاب في كلياته وجزئياته صادر من الله، وقد قال بعضهم معبرا عن وجدانه بواسطة قلمه: إني مقتنع كل الاقتناع بأن كل الكتاب موحى به من الله. وفي كل يوم أزداد اقتناعا بصحة هذا الاعتقاد باختبار اليومي واكتشافي بنعمة الله ما في هذا الكتاب. ثم قال هذا الكاتب بعد ذلك: في الكتاب قوة فعالة وتأثير حي وتناسب كلي بين أجزائه المتفرقة، لأن إلها واحدا هو مصدره، ومسيحا واحدا هو المركز الذي تدور حوله كل حقائقه وتتجه إليه جميع أشعة مجده، وروحا واحدا هو العامل في كل فرع من فروعه، شاهدا بمجد ونعمة وحق ذاك الذي وضعه الله غرض ومركز ورأس كل شيء. وكلما تعمقنا في درس ذلك الكتاب الذي وصلنا إلى أطرافه فقط، كلما ازداد شعورنا باتساع ودقة الوحي، وأدركنا عجزنا وضعفنا على الإحاطة بمحتوياته والإلمام بكامل أجزائه وفروعه. الله نفسه ظاهر من خلال سطوره كإله المحبة الكاملة. أما حكمة الله ومشوراته الأزلية التي سر أن يعلنها لنا فيه، فلا تنفك موضوع بحثنا وتنقيبنا المتواصل، بحيث إن كل اكتشاف جديد يزيد في قامتنا الروحية ويصور لنا المجموعة في شكل يفوق تصورات عقولنا بطريقة تسمو على أفكارنا، ولكنها تزداد وضوحا وجلاء أمام أذهاننا المستنيرة بالروح القدس. حقا مستمعي، إن أقوالا كهذه صادرة من قلم كاتب درس كتب الوحي ما يزيد على 40 عاما، إن أقوالا كهذه تعزي النفس وتنشط الذهن، وهي مهمة في أزمنة صعبة كتلك التي نحيا بها اليوم. والآن عودة إلى سفر تأملنا. كاتب سفر العدد هو موسى الذي كتب الأسفار 5 الأولى من الكتاب المقدس، والتي تسمى بأسفار الشريعة أو أسفار الناموس. من المثير أن المسافة بين جبل سيناء وقادش برنيع لا تتعدى 300 كيلومترا، أي أن الرحلة في تلك الأيام لم تكن تتعدى 11 يوما. مكثوا مدة 30 يوما في مدينة قبروت، وأمضوا 40 سنة في رحلة لا تتعدى 40 يوما، وتحول سيرهم إلى تيهان. بما أنهم رفضوا أن يذهبوا إلى الأرض، فلم يتحركوا خطوة واحدة بعد قادش برنيع، وفي نهاية تيهانهم عادوا إلى نفس النقطة. ما هو السبب؟ إنه عدم الإيمان. بين الإحصاء في الأصحاح الأول والإحصاء في الأصحاح 26 نجد تاريخا إلهيا من تيهان الشعب القديم في البرية لمدة 38 سنة وعشرة أشهر، تبدأ من وقت ارتحال السحابة بعد نصب خيمة الاجتماع. وخلال ذلك نقرأ عن طول أنات الرب وعنايته ورعايته المستمرة بشعبه العاصي المتذمر. وإذا حسبت الفرق بين نتيجة الإحصاء الأول ونتيجة الإحصاء الثاني، فستجد أن عددهم قد قل خلال الترحال. هذا ويقدر عدد الذين خرجوا من مصر ما بين 2 مليون إلى 3 ملايين نفس. يحتوي هذا السفر على 3 تصويرات تساعد على الدراسة. 2 منها تبين خيمة الاجتماع والطريقة التي نصب فيها الشعب قيامهم من حولها. التصوير الثالث يوضح الطريقة التي كانوا يسيرون بها. ستندهش مستمعي من طريقة الله في تنظيم أمور مخيمهم هذا. هذه طريقة الله للكنيسة، إذ قال: وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. والله في خليقته صنع كل شيء حسنا، كل شيء مرتبا. هل سبق وتأملت في أوراق الورد مستمعي وفي طريقة ترتيبها؟ هل تأملت في تكوين الشجرة والثمار؟ نعم، نحن نعيش في عالم مذهل يكشف عن إله قوي وإله منظم. قال المرنم: قال الجاهل في قلبه ليس إله. الجاهل فقط هو الذي لا يؤمن بالله، فالكون كله يصرخ بالرسالة، وترتيب العالم يشهد بذلك، يشهد بخالق عظيم وعبقري. نأتي الآن إلى الأصحاح الأول من سفر العدد ونقرأ منه الآيات الخمس الأولى.
وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في أول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر قائلا: أحصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت أبائهم بعدد الأسماء، كل ذكر برأسه من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في إسرائيل، تحسبهم أنت وهارون حسب أجنادهم، ويكون معكما رجل لكل سبط، رجل هو رأس لبيت أبائه. وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكما لرأوبين أليسور بن شديئور.
هنا نرى أنفسنا داخلين البرية التي يعبر فيها كل خارج للحرب. في سفر التكوين رأينا الشعب في صلب أبيهم إبراهيم، وفي سفر الخروج نراهم يضربون الطوب في مصر، ثم في اللاويين نراهم مجتمعين حول خيمة الاجتماع، أما في سفر العدد فهم عابرون البرية. ومن هنا يبدأ الحديث عن رجال الحرب والجيوش والألوية والمعسكرات والأبواق. تكلم الله إلى موسى في البرية، ولكنه تكلم من خلال خيمة الاجتماع، والخيمة كانت في البرية، وهكذا الكنيسة اليوم فهي في العالم. صلى يسوع وقال: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. الكنيسة موجودة في العالم، إذن تكلم الله من الخيمة، وبناء الله اليوم مصنوع من لحم ودم، من المؤمنين الحقيقيين الذين يكونون ما يسمى بالكنيسة. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا، ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. الكنيسة مكونة من شعب الله الذين هم عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها. أحصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء، كل ذكر برأسه من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في إسرائيل. كان يجب تعداد الشعب من أجل تكوين جيش محارب، والجيش هو للحرب. في مصر بينما كانوا عبيدا كان الله هو الذي يحارب عنهم، ولكن الآن وقد خرجوا من مصر إلى البرية كان يجب أن يحاربوا أعداءهم، وأعداؤهم كانوا بانتظارهم. كل مؤمن في المسيح يعيش اليوم في عالم معاد، وهؤلاء الأعداء هم حقيقيون ولو أننا لا نراهم. اسمع ما يقوله بولس في رسالة أفسس مرة أخرى: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. لقد خلصنا الله بنعمته الغنية العجيبة ولا محدودة، ولكننا نحيا في عالم شرير وقاس. وكما كان الشعب في البرية، فنحن أيضا في برية هذا العالم المليء بالخطية. بالرغم من أن الله خلصنا بنعمته الرائعة، فما زال لدينا عدو لنحاربه. كتب بولس إلى الواعظ الشاب تيموثاوس قائلا: فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح، جاهد جهاد الإيمان الحسن. وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكما: لرؤبين، أليسور، نشديؤور. قد لا يبدو الأمر مسليا، ولكن اسمح لي أن أشرح لك مستمعي ماذا يعني كل هذا. كان رؤبين الابن الأكبر ليعقوب، وقد قال عنه يعقوب: رؤبين أنت بكري قوتي، أول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك، حينئذ دنسته، على فراشي صعد. كان رؤبين فائرا كالماء، أي غير ثابت. الرجل الرأس الذي اختير من هذا السبط كان مختلفا، اسمه أليسور بن شديؤور. أليسور يعني الله صخرتي، وشديؤور يعني القدير نار. هذا الرجل الصخر والنار ينتمي لسبط رؤبين الفائر كالماء. لماذا؟ لأنه يعرف صخر الدهور الثابت. هذا يذكرني بالسيدة التي قالت عن المسيح: قد أتقلقل أنا من على الصخرة، ولكن لا يمكن لهذه الصخرة أن تتقلقل من تحتي. وتذكر أنهم رنموا ترنيمة موسى التي تقول: إن الرب صخرتي. وهذا الرجل تعلم هذا الدرس، عرف أن الله صخرة في أرض مضجرة، والمسيح هو صخر الدهور الذي نتكل عليه. من المثير أن تعرف يا صديقي أنه مهما كنت متقلبا ومتقلقلا، فيمكنك أن تجد ثباتك في صخر الأزل يسوع. الله صخرتي، فهل تضع فيه ثقتك اليوم؟